بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الوصية الثالثة من الوصايا التي اشتملت عليها الآيات من سورة الأنعام، والتي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أدلكم على أو ألا أقرأ عليكم الآيات التي هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه؟ ثم قرأ الآيات الكريمة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: لعلكم تتقون، في الآية الثالثة. معنا الوصية الثالثة وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم إيه؟ خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم. ففي هذه الآية نهي عن قتل الأولاد الذي كان معروفا في الجاهلية، حيث كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر ويعيدون بناتهم خشية العار. ولذلك يقول تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان يقتل ولده خشية أن يطعم معه، لأنه لا يؤمن بالقدر وبأن الأرزاق والآجال والأمور بيد الله الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. هتجده يعني يفعل هذه الفعلة، يقتل ابنه لئلا يطعم معه، ويقتل ابنته خشية العار على حد زعمه. هكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، يحفر لها ويدفنها وهي حية. ولذلك سيسألها الله عز وجل: بأي ذنب قتلت؟ فستقول: قتلت بلا ذنب. وهذا السؤال تبكيتا لقاتلها وزيادة في نكايته والعياذ بالله. فانظر إلى ما وصل إليه الناس في الجاهلية، على الرغم من أن عندهم عادات طيبة، فهم يقرون الضيف ويصلون الرحم ويحفظون حقوق الجار ويوفون بالذمم ويوفون العهود ولا يخونون ولا يغدرون. هكذا كان العرب في الجاهلية، ولكن مع ذلك عندهم هذه الخصال السيئة. فبعد مع الإشراك بالله، مع عبادتهم الأصنام والأوثان، لما عطلوا عقولهم فصارت كالأنعام يعجن تمرة فينصبها إلها يصلي له ويسجد له، فإذا ما جاع حطم ذلك الإله وأكله في بطنه. ولذلك يقول المثل العربي القديم أكلت حنيفة إيه ربة. كانوا يصنعون لهم آلهة من تمر. هناك حكاية تروى عن عمر رضي الله عنه لا تصح، هي غير صحيحة، لأن هذا ما كان معروفا عند قريش، وأد البنات وما إلى ذلك ما كان معروف عند قريش. يعني يقولون، تقول الرواية هذه الضعيفة، إنه قال يعني إنني يعني أضحك وأبكي في آن واحد، يقول أضحك على نفسي عندما كنت أصنع إلها من تمر فإذا ما جعت أكلته، وأبكي عندما تذكرت ابنة لي دفنتها وكانت تمسح التراب على اللحية. على كل حال الرواية لا تصح عن من؟ عن عمر رضي الله عنه، لكن العادة موجودة فيه عند العرب الجاهلية، هذه العادة موجودة عند العرب في الجاهلية. ما هناك أسخف من عقل شخص يعبد حجرا أو شجرا أو يدعو ميتا في قبره مدد يا سيدي فلان، وشخص يقتل ابنه خشية أن يطعم معه، أو يدفن بنته وهي حية خشية العار على حد زعمه. إذن هذه من عادات الجاهلية الخطيرة التي يعني وقعوا فيها وشب عليها الكبير ونشأ، شب عليها الصغير ونشأ عليها الكبير، وهي عادات قبيحة. يسجد إلى صنم منحوت مصنوع من الخشب أو من التمر. ولذلك أحد الصحابة الذين هداهم الله للإسلام بعد أن تمسك طويلا بآلهته، فيعني حاول أن يدافع عن الآلهة، ووجدها قد ألقيت في القليب مرة، وأخيرا جاء ثعلب فبال على تلك الآلهة، وقال لقد هان من بالت عليه الإيش الثعالب، وترك تلك المعبودات وعبد الله وحده. والله إني لا أتساءل إخواني في الله، ما الفرق بين هذا الذي كان يعبد ذلك الذي تبول عليه الثعالب وبين من يعبد ميتا في قبره قد أكله الدود؟ ولا ندري هل هو في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وحتى ولو كان من الأنبياء والصالحين، وأجسام الأنبياء لا تأكلها الأرض، لكن مع ذلك هم لا يستجيبون دعاء من يدعوه. إن الذين والذين يدعون من دون الله والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله إن ناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستغيث به لا يجيبك ولا يسمعك، وأن ناديت الحسن والحسين لا يجيبانك، وإن ناديت الشافعية وأحمد وأبا حنيفة ومالك لا يجيبونك، وإن ناديت البدوي والنقشبندي والشاذلي والمرغني والسهروردي والختمي والسيد فلان والسيد فلان، والله لا يجيبونك، مساكينهم هم مساكين ما يجيبون. إن كانوا صالحين فعليك أن تسلم عليهم وتنطرف، وإن كانوا غير ذلك فقد أفضوا إلى ما أفضوا إليه. فلننتبه، والنصح من سباتنا. أنا أقول إن عقل الذي يدعو ميتا في قبره أخس من عقل الذي يقتل بنت ابنه خشية أن يطعم معه، أو يدفن بنته خشية العار ونحو ذلك. كلهم قد عطلوا عقولهم، قد عطلوا عقولهم، ولذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم إيش بل هم أضل. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، حقا إنهم أضل من الأنعام. الذي يقف أمام ميت في قبره ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويقول مدد يا شيخ فلان، والله البعير والحمار والشاه أفضل منه. ليش؟ لماذا؟ لأن البعير والحمار توجهه فيتوجه، أليس كذلك؟ تشير له فيتبعه، تنعف له للغنم فتتبعه، وهكذا. لكن الضال التائه الضائع الذي يتوسل أمام ميت في قبره يسأله ما لا يطلب إلا ممن؟ إلا من الله سبحانه وتعالى، ماذا ترجو منه بعد ذلك؟ لقد عطل عقله أكثر من أي تعطيل على وجهه، فقده تماما، نسي الذي قال له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وتذكر ارسل الله يا فلان وأعطني يا فلان ومدد يا فلان. والله إننا نسمع الشرك الصراح في بلاد المسلمين، ترك في التاكسي في بلد ما تدري الله يقول ارسل الله يا أم فلان، ايش لله يا مفلح؟ يعني ايش معنى شله او شل الله عنده؟ ها؟ يعني اعطيني شيئا لله يا ام هاشم. مسكينه ام هاشم رضي الله عنها، هي بريئه من هذا ممن يدعوها، وهي غير موجوده في ذلك المكان، لا هي ولا الحسين رضي الله عنهما لا يوجدان في ذلك المكان، لا يوجدان في هذا المكان أبدا، وإنما هي أوهام تاريخية وألاعيب شيطانية سطرها أمثال المسعود واليعقوب أخلاهم الله المؤرخان الرافضيان المعروفة، وما أكثر ما سطر في تاريخهما من إيش؟ من الأباطيل والكذب والدجل والدس على الإسلام والمسلمين والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فأحذروا من كتب بعض كتب التاريخ، ليس كل ما يكتب في التاريخ صحيح يا شيخ، انتبه، التاريخ ليس حديث قرآنا ولا حديثا، يكتبه بشر، قد يصيبون وقد يخطئون، وقد يندس من يكتب فيه الباطل والدجل والسفه وقلة الحياة، ها؟ فعلينا أن نعي هذا وأن ننتبه إلى خطورته، وألا ننخدع بدجل المؤرخين. أنا لا أقول التاريخ كله غير صحيح، لا، فيه الغس وإيش والسمين. بعض الناس يقول لك والله روى فلان في تاريخه، ويأتيك بقصة أو حكاية أو أسطورة من أجل أن يدعو إلى إحياء أثر ما أو التعلق بمكان ما، يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها أو جلس فيها. إن هذا لأوهن من خيط العنكبوت. الصحابة رضوان الله عليهم ما تتبعوا الآثار التي صلى فيها من هنا إلى مكة ومن هنا إلى تبوك ومن هنا إلى بدر ومن هنا إلى ما شاء الله من الأماكن، آلاف الأماكن جلس فيها صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، ما علم أنه تحرص أحدا من الصحابة تحرص الصلاة فيها، وما يروى عن عبد الله بن عمر فقد خالفه جميع الصحابة بذلك، هذا إن صح. فإذا علينا أن نتنبه وأن لا ننخدع بما يسمى الآن يعني الدعوات المفرطة الآن لإحياء الآثار والعودة إلى إقامة القباب وحفر الآبار القديمة التي كانت تنتشر حولها الخرافات والبدع والسفه والدجل. علينا أن ننتبه يا إخوان، الإسلام واضح، كتاب وسنة وفق منهج السلف الصالح، ليس بالهوى ولا رأيي ولا برأيك ولا برأي زيد ولا عمرو، فلنتنبه لهذا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياكم، يقول الله عز وجل في السماء رزقكم وما توعدون. عليك أن تكون مؤمنا برزق الله وأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بالرزق. يجمع المرء في بطن أمه 40 ليلة حتى يكون علقة ثم مثلها مضغة ثم عظاما ثم يكسو الله العظام لحمة ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويأمره بكتب 4 كلمات: أجله ورزقه وشقي وعمله وشقي أم سعيد. إذن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. هذا مثل الذين يحددون الناس يقول لك لازم أجيب إلا ولد أو ولدين فقط أو 3 يعني أخشى من الفقر. لا يا عبد الله، نحن نرزقكم وإياكم، وفي الآية الأخرى نحن نرزقهم وإياكم. نحن نرزقكم قدم رزقهم هنا لأنه قد كتب الكتابة الجديدة، وإلى الكتابة الأولى قد كتبت قبل خلق السماوات والأرض. ونحن نرزقكم نرزقهم وإياكم، أيضا هذا تقديم رزق الأطفال الذين لم يوجدوا بعد فيه نكتة لطيفة وفائدة عظيمة، وهو أن حتى الذي لم يولد بعد قد تكفل الله بماذا؟ برزقه، فما بالك بالذي هو موجود وقد يسر الله رزقه. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فيجب على المسلمين أن يؤمنوا بما عند الله وأن يثقوا برزق الله وأن يعلموا أن الله عز وجل قد تكفل برزقهم وأنه لن تموت نفس حتى تحصل على رزقها وتستوفي رزقها وما كتب الله لها، ولن تحصل على شيء لم يكتبه الله لها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تقول يا فلان أغثني وفلان ليس له أن يقول لك استغث بي، فمن قال لك استغث بي من المخلوقين فهو طاغوت من الطواغيت. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، فآمن بهذا يا عبد الله، عليك أن تؤمن بذلك حق الإيمان، وأن تجتهد في أن يرسخ ذلك في قلبك، تؤمن بأن تعمل وكل ميسر لإيه؟ لما خلق له. اجتهد في العمل قد أعطاك الله تبارك وتعالى اختيارا وقدرة تستخدمها في طاعة الله، واستخدمها فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن تقتل أولادك خشية أن يطعموا معك، أو تحدد النسل كما رسخ ذلك في أذهان البعض المستغربون والمستشرقون ويأسوه من رحمة الله وأخذوا يرعدون ويزبدون من أجل التخوف من المستقبل على الخليقة وأنها قد تفقد رزقها. هذا من صدقه فهو على خطر، فلا يجوز لك أن تحدد النسل بولد أو ولدين أو تتنكر للتعدد، تعدد الزوجات، فالأمر أصبح الآن معكوسا. منعوا تعدد الزوجات فعددناهن الأزواج باسم الأصدقاء، وهكذا والعياذ بالله. كلما ترك أمر من الشرع أو كلما ترك السنة جعلت مكانها بدعة ومعصية. فعلى المسلم أن يكون واثقا من ربه، أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني منفردا ذكرته وحدي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فعلى المسلم أن يكون دائما حسن الظن بربه، أن تكون على ثقة من ربك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي أول السورة وفي السماء رزقكم وما توعدون، في أول سورة الذاريات. فكن واعيا يا عبد الله، كن واعيا في الثقة فيما عند الله، وكن حسن الظن بربك دائما، سواء كنت من الموسرين أم من المعسرين، من الأغنياء أم من الفقراء، لأن القناعة كنز لا يفنى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى إيش؟ غنى النفس. فكثير من الناس فقير وهو غني، لا تجد حتى آثار النعمة عليه، تجده متقشفا، مرقع الثياب، حالته رثة، مقتر على نفسه وعلى أولاده ليخلف ذلك كله غدا للورثة بعد أن يأكله الدود. وآخر من الأغنياء متنكرا، مبذرا، فاسقا، بطرا، أشرا، يستخدمها في غير طاعة الله، وقليل الوسط. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى الناس. فانتبه لهذا يا عبد الله، انتبه لهذا التنبيه، واشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاجتهد يا عبد الله في طاعة الله، وخذ من يومك لغدك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن شبابك لهرمك، ومن صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك. واعلم أن هذه الأمور كلها لها أضداد، فإذا ما اجتهدت في طاعة الله قبل أن تأتي تلك الأضداد فإن في هذا خطرا عظيما على مستقبلك في الدنيا والآخرة. فاجتهد يا عبد الله واعلم أن الرزق بيد الله، هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويفقر من يشاء ويغني من يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء، وكل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى وفضله وكرمه. نحن نرزقكم وإياكم. وبهذا
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الوصية الثالثة من الوصايا التي اشتملت عليها الآيات من سورة الأنعام والتي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أدلكم على أو ألا أقرأ عليكم الآيات التي هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه؟ ثم قرأ الآيات الكريمة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى لعلكم تتقون في الآية الثالثة. معنا الوصية الثالثة وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم. ففي هذه الآية نهي عن قتل الأولاد الذي كان معروفا في الجاهلية، حيث كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر ويعيدون بناتهم خشية العار. ولذلك يقول تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان يقتل ولده خشية أن يطعم معه، لأنه لا يؤمن بالقدر وبأن الأرزاق والآجال والأمور بيد الله الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. هتجده يعني يفعل هذه الفعلة، يقتل ابنه لئلا يطعم معه ويقتل ابنته خشية العار على حد زعمه. هكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، يحفر لها ويدفنها وهي حية. ولذلك سيسألها الله عز وجل: بأي ذنب قتلت؟ فستقول: قتلت بلا ذنب. وهذا السؤال تبكيتا لقاتلها وزيادة في نكايته
والعياذ بالله. فانظر إلى ما وصل إليه الناس في الجاهلية على الرغم من أن عندهم عادات طيبة، فهم يقرون الضيف ويصلون الرحم ويحفظون حقوق الجار ويوفون بالذمم ويوفون العهود ولا يخونون ولا يغدرون. هكذا كان العرب في الجاهلية، ولكن مع ذلك عندهم هذه الخصال السيئة. فبعد مع الإشراك بالله، مع عبادتهم الأصنام والأوثان، لما عطلوا عقولهم فصارت كالأنعام يعجن تمرة فينصبها إلها يصلي له ويسجد له، فإذا ما جاع حطم ذلك الإله وأكله في بطنه. ولذلك يقول المثل العربي القديم: أكلت حنيفة إيه ربه. كانوا يصنعون لهم آلهة من تمر. هناك حكاية تروى عن عمر رضي الله عنه لا تصح، هي غير صحيحة، لأن هذا ما كان معروفا عند قريش، وأذى البنات وما إلى ذلك ما كان معروف عند قريش. يعني يقولون، تقول الرواية هذه الضعيفة، إنه قال يعني إنني يعني أضحك وأبكي في آن واحد، يقول أضحك على نفسي عندما كنت أصنع إلها من تمر فإذا ما جعت أكلته، وأبكي عندما تذكرت ابنة لي دفنتها وكانت تمسح التراب على اللحية. على كل حال الرواية لا تصح عن من؟ عن عمر رضي الله عنه، لكن العادة موجودة فيه عند العرب الجاهلية، هذه العادة موجودة عند العرب في الجاهلية. ما هناك أسخف من عقل شخص يعبد حجرا أو شجرا أو يدعو ميتا في قبره: مدد يا سيدي فلان. وشخص يقتل ابنه خشية أن يطعم معه، أو يدفن بنته وهي حية خشية العار على حد زعمه. إذن هذه من عادات الجاهلية الخطيرة التي يعني وقعوا فيها وشب عليها الكبير ونشأ، شب عليها الصغير ونشأ عليها الكبير، وهي عادات قبيحة. يسجد إلى صنم منحوت مصنوع من الخشب أو من التمر. ولذلك أحد الصحابة الذين هداهم الله للإسلام بعد أن تمسك طويلا بآلهته، فيعني حاول أن يدافع عن الآلهة ووجد قد ألقيت في القليب مرة، وأخيرا جاء ثعلب فبال على تلك الآلهة، وقال: لقد هان من بالت عليه الإيش الثعالب، وترك تلك المعبودات وعبد الله وحده. والله إني لا أتساءل إخواني في الله، ما الفرق بين هذا الذي كان يعبد ذلك الذي تبول عليه الثعالب وبين من يعبد ميتا في قبره قد أكله الدود؟ ولا ندري هل هو في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وحتى ولو كان من الأنبياء والصالحين، وأجسام الأنبياء لا تأكلها الأرض، لكن مع ذلك هم لا يستجيبون دعاء من يدعوه. إن الذين والذين يدعون من دون الله والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله إن ناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستغيث به لا يجيبك ولا يسمعك، وأن ناديت الحسن والحسين لا يجيبانك، وإن ناديت الشافعية وأحمد وأبا حنيفة ومالك لا يجيبونك، وإن ناديت البدوي والنقشبندي والشاذلي والمرغني والسهروردي والختمي والسيد فلان والسيد فلان، والله لا يجيبونك، مساكينهم هم مساكين ما يجيبون. إن كانوا صالحين فعليك أن تسلم عليهم وتنصرف، وإن كانوا غير ذلك فقد أفضوا إلى ما أفضوا إليه. فلننتبه والنصح من سباتنا. أنا أقول إن عقل الذي يدعو ميتا في قبره أخس من عقل الذي يقتل بنت ابنه خشية أن يطعم معه أو يدفن بنته خشية العار ونحو ذلك. كلهم قد عطلوا عقولهم ولذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم إيش؟ بل هم أضل. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. حقا إنهم أضل من الأنعام. الذي يقف أمام ميت في قبره ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويقول مدد يا شيخ فلان، والله البعير والحمار والشاه أفضل منه. ليش؟ لماذا؟ لأن البعير والحمار توجهه فيتوجه، أليس كذلك؟ تشير له فيتبعه، تنعق له للغنم فتتبعه، وهكذا. لكن الضال التائه الضائع الذي يتوسل أمام ميت في قبره يسأله ما لا يطلب إلا ممن؟ إلا من الله سبحانه وتعالى، ماذا ترجو منه بعد ذلك؟ لقد عطل عقله أكثر من أي تعطيل على وجه الأرض، فقده تماما. نسي الذي قال له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وتذكر ارسل الله يا فلان وأعطني يا فلان ومدد يا فلان. والله إننا نسمع الشرك الصراح في بلاد المسلمين، تركب في التاكسي في بلد ما تدري الله يقول ارسل الله يا أم فلان. إيش لله يا مفلان؟ يعني إيش معنى شلة أو شلة لله عنده؟ ها؟ يعني أعطيني شيئا لله يا أم هاشم. مسكينة أم هاشم رضي الله عنها، هي بريئة من هذا ممن يدعوها، وهي غير موجودة في ذلك المكان، لا هي ولا الحسين رضي الله عنهما لا يوجدان في ذلك المكان، لا يوجدان في هذا المكان أبدا، وإنما هي أوهام تاريخية وألاعيب شيطانية سطرها أمثال المسعود واليعقوب أخلاهم الله المؤرخان الرافضيان المعروفان، وما أكثر ما سطر في تاريخهما من إيش؟ من الأباطيل والكذب والدجل والدس على الإسلام والمسلمين والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فأحذروا من كتب بعض التاريخ، من بعض كتب التاريخ، ليس كل ما يكتب في التاريخ صحيح يا شيخ، انتبه، التاريخ ليس حديث قرآنا ولا حديثا، يكتبه بشر قد يصيبون وقد يخطئون، وقد يندس من يكتب فيه الباطل والدجل والسفه وقلة الحياة. ها؟ فعلينا أن نعي هذا وأن ننتبه إلى خطورته وألا ننخدع بدجل المؤرخين. أنا لا أقول التاريخ كله غير صحيح، لا، فيه الغث وإيش والسمين. بعض الناس يقول لك والله روى فلان في تاريخه ويأتيك بقصة أو حكاية أو أسطورة من أجل أن يدعو إلى إحياء أثر ما أو التعلق بمكان ما، يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها أو جلس فيها. إن هذا لأوهن من خيط العنكبوت. الصحابة رضوان الله عليهم ما تتبعوا الآثار التي صلى فيها من هنا إلى مكة ومن هنا إلى تبوك ومن هنا إلى بدر ومن هنا إلى ما شاء الله من الأماكن، آلاف الأماكن جلس فيها صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، ما علم أنه تحرص أحد أحدا من الصحابة تحرص الصلاة فيها. وما يروى عن عبد الله بن عمر فقد خالفه جميع الصحابة في ذلك، هذا إن صح. فإذا علينا أن نتنبه وأن لا ننخدع بما يسمى الآن يعني الدعوات المفرطة الآن لإحياء الآثار والعودة إلى إقامة القباب وحفر الآبار القديمة التي كانت تنتشر حولها الخرافات والبدع والسفه والدجل. علينا أن ننتبه يا إخوان، الإسلام واضح، كتاب وسنة وفق منهج السلف الصالح، ليس بالهوى ولا برأيي ولا برأيك ولا برأي زيد ولا عم. فلنتنبه لهذا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. يقول الله عز وجل في السماء رزقكم وما توعدون، عليك أن تكون مؤمنا برزق الله وأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بالرزق. يجمع المرء في بطن أمه 40 ليلة حتى يكون علقة، ثم مثلها مضغة، ثم عظاما، ثم يكسو الله العظام لحمة، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويأمره بكتب 4 كلمات: أجله ورزقه وشقي وعمله وشقي أم سعيد. إذن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. هذا مثل الذين يحددون النفس، يقول لك لازم أجيب إلا ولد أو ولدين فقط أو 3 يعني أخشى من الفقر. لا يا عبد الله، نحن نرزقكم وإياكم، وفي الآية الأخرى نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم. قدم رزقهم هنا لأنه قد كتب الكتابة الجديدة، والكتابة الأولى قد كتبت قبل خلق السماوات والأرض. ونحن نرزقكم نرزقهم وإياكم، أيضا هذا تقديم رزق الأطفال الذين لم يوجدوا بعد فيه نكتة لطيفة وفائدة عظيمة، وهو أن حتى الذي لم يولد بعد قد تكفل الله بماذا؟ برزقه، فما بالك بالذي هو موجود وقد يسر الله رزقه. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فيجب على المسلمين أن يؤمنوا بما عند الله وأن يثقوا برزق الله وأن يعلموا أن الله عز وجل قد تكفل برزقهم، وأنه لن تموت نفس حتى تحصل على رزقها وتستوفي رزقها رزقها وما كتب الله لها، ولن تحصل على شيء لم يكتبه الله لها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تقول يا فلان أغثني وفلان ليس له أن يقول لك استغث بي، فمن قال لك استغث بي من المخلوقين فهو طاغوت من الطواغيت. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، فآمن بهذا يا عبد الله، عليك أن تؤمن بذلك حق الإيمان، وأن تجتهد في أن يرسخ ذلك في قلبك تؤمن بأن تعمل وكل ميسر لإيه؟ لما خلق له. اجتهد في العمل قد أعطاك الله تبارك وتعالى اختيارا وقدرة تستخدمها في طاعة الله، واستخدمها فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن تقتل أولادك خشية أن يطعموا معك، أو تحدد النسل كما رسخ ذلك في أذهان البعض المستغربون والمستشرقون ويأسوه من رحمة الله، وأخذوا يرعدون ويزبدون من أجل التخوف من المستقبل على الخليقة وأنها قد تفقد رزقها. هذا من صدقه فهو على خطر، فلا يجوز لك أن تحدد النسل بولد أو ولدين، أو تتنكر للتعدد تعدد الزوجات، فالأمر أصبح الآن معكوسا. منعوا تعدد الزوجات فعددناهن الأزواج باسم الأصدقاء، وهكذا والعياذ بالله. كلما ترك أمر من الشرع أو كلما تركت سنة جعلت مكانها بدعة ومعصية. فعلى المسلم أن يكون واثقا من ربه، أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني منفردا ذكرته وحدي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فعلى المسلم أن يكون دائما حسن الظن بربه، أن تكون على ثقة من ربك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي أول السورة وفي السماء رزقكم وما توعدوا جول سورة الذاريات. فكن واعيا يا عبد الله، كن واعيا في الثقة فيما عند الله، وكن حسن الظن بربك دائما، سواء كنت من الموسرين أم من المعسرين، من الأغنياء أم من الفقراء، لأن القناعة كنز لا يفنى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى إيش؟ غنى النفس. فكثير من الناس فقير وهو غني، لا تجد حتى آثار النعمة عليه، تجده متقشفا مرقع الثياب، حالته رثة، مقتر على نفسه وعلى أولاده ليخلف ذلك كله غدا للورثة بعد أن يأكله الدود. وآخر من الأغنياء متنكرا مبذرا فاسقا بطرا أشرا يستخدمها في غير طاعة الله، وقليل الوسط. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى الناس. فانتبه لهذا يا عبد الله، انتبه لهذا التنبيه، واشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاجتهد يا عبد الله في طاعة الله، وخذ من يومك لغدك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن شبابك لهربك، ومن صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك. واعلم أن هذه الأمور كلها لها أضداد، فإذا ما اجتهدت في طاعة الله قبل أن تأتي تلك الأضداد فإن في هذا خطرا عظيما على مستقبلك في الدنيا والآخرة. فاجتهد يا عبد الله، واعلم أن الرزق بيد الله، هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويفقر من يشاء ويغني من يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء وكل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى وفضله وكرمه. نحن نرزقكم وإياكم، وبهذا